السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. في يومنا هذا السابع من رجب لعام 43 و400 ألف من الله علينا بالاجتماع في هذا المسجد، مسجد أنس بن مالك بمدينة المكلا، الذي يقوم عليه أخونا المبارك الداعي إلى الله الشيخ ناظم بن بريك حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين. ومع كثرة زيارتي للمكلا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي أنزل فيها بهذا المسجد، وكان ذلك من فضل الله عز وجل علينا أن نرى هؤلاء الأخوة الأكارم والدعاة وطلاب العلم وأهل السنة جميعاً، بارك الله فيهم وفي جهودهم وفي جمعهم وفي جميع شأنهم. وقد سمعتم أننا في فرحة عظيمة بلقيا شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، خليفة شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، قد جعل الله عز وجل له محبة عظيمة في قلوب أهل السنة المستقيمين، وهذا من فضل الله على الإنسان أن يحبه الصالحون، هذا يستفيد من علمه وذاك يستفيد من فتاواه، وآخر يستفيد بمجالسته والدعاء له وغير ذلك، تعاون على البر والتقوى وتعاون على الكتاب والسنة وتعاون على نعش منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا نستطيع أن نعبر عن هذه الفرحة بأكثر من أن نحمد الله عز وجل عليها ونشكره، فهو الذي هيأ ويسر وأعان وسدد ووفق، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن نشكره تعالى على عظيم مننه ومزيد نعمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الجمع المبارك البركة والخير، وأن يرزقنا في هذه اللحظات أو في غيرها سماع القول الحسن واتباع الأحسن، كما وصف الله عز وجل المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، المتأمل لهذه الوجوه الطيبة المباركة وهذه الجموع العظيمة يعلم أنها لم تجتمع على ضلالة ولم تجتمع على دنيا ولم تجتمع على رأي، وإنما اجتمعت من باب محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الكتاب والسنة. وهنيئا لهذا الجامع ولغيره من الجموع التي تبنى على هذا الأمر العظيم، المحبة في الله ولله. فإن الله عز وجل وجبت محبته للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. أيها الأخوة، هذه الدعوة تميزت بميزات عظيمة كانت السبب بعد عون الله عز وجل في نصرتها وفي ظهورها وفي حفظها وفي عزها وعز أهلها. أول هذه الأسباب وأظهر هذه الأسباب أنها دعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وما لزم أحد الدعوة إلى التوحيد إلا أعزه الله عز وجل ورفعه الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، لأننا نتوافق مع أكثر الدعوات في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بمحاسن الأمور والنهي عن سفاسفها. قد تجد الناس في هذا المنوال يتوافقون، لكن التميز بالدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى حق الله على العبيد، هذا تميز به الرسل قديما وتميز به أهل السنة حديثا. ولهذا تنكر لهم المتنكرون وأبغضهم المبغضون، وإلا لو كان شأنهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومحاربة شرك القصور مقدم على محاربة شرك القبور، لربما رأيت من يثني عليهم ويمجد شأنهم حتى من المخالفين والمناوئين. لكن القيام بحق الله هو الواجب الحتم المتعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ميزات هذه الدعوة أيضا أنها دعوة إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن الآراء والأقيسة وعلم الكلام والعقلانيات المخالفة للنصوص أن القرآنيات والنبويات إلى غير ذلك، فهي دعوة متابعة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهل يستقيم حال العبد إلا بالحفاظ على هذين الأصلين العظيمين الأصل الأول التوحيد والإخلاص لله عز وجل، والأصل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما تميزت به هذه الدعوة تعظيم منهج السلف الصالح وما أجمعوا عليه ودعوا إليه، وهذه خصيصة لهم دون غيرهم، ولذلك يسمون بالسلفيين وبالجماعة وبأهل السنة وبأهل الحديث وبالطائفة المنصورة وبالفرقة الناجية، وأسماؤهم مشتقة من أوصافهم، فقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مفهومه أن من أخذ بالكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام ولازمها حتى الممات أنه ممن يسلم من هذا الوعيد ومن هذا العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأنيئا لأهل هذه الدعوة ما هم عليه من الخير العظيم بتحقيق هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الواسطية، مبينا ميزة هذه الدعوة المباركة على غيرها من الدعوات الخلفية. ومن ميزات هذه الدعوة أيضا عند التفصيل أنهم يعظمون كتاب الله عز وجل ويأخذون بأدلته ويعملون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهكذا يأخذون بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعون بين الأدلة، ولا يضربون المحكم بالمتشابه كما هو صنيع أهل البدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذه الدعوة قائمة على الدليل، سواء كان من القرآن أو من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الأخبار التي جاءت من باب المتواتر أو من باب الآحاد، فهي دعوة تقدم النقل على العقل. نعم، دعوة صافية، دعوة آخذة بالوحي الشريف كما أمر الله عز وجل وشرع. فلذلك سلمت لهم كثير من أمورهم، وأحب الناس هذه الدعوة التي هم عليها. من ميزات هذه الدعوة أيضا البعد عن الفتن من قديم الزمن وحاضره، لأن أهل السنة يبغضون الفتن لما ورد في القرآن من التحذير منها، ولما ورد في السنة من التحذير منها، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها، ولما يؤدي إليه الفتن من زعزعة الأمن وإقلاق العامة، وكذلك إشاعة الفوضى ونحو ذلك. فدعوة أهل السنة والجماعة بعيدة عن الفتن، بعيدة عن الفتن ظاهرا وباطنا، لأنهم يراقبون الله سبحانه وتعالى، ومنهجهم الذي يسيرون عليه منهج معصوم عن الفتنة، ربما يتنازل عن حقه الذي هو حقه حرصا على السلامة من الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من ميزات هذه الدعوة أيضا أن أهلها يعملون بما عملوا في الغالب، ومن قصر أساء إلى نفسه، وإلا فالأصل أنهم يعلمون ويعملون. ولذلك تجد المنتمين إلى هذه الدعوة لا سيما طلاب العلم ومن إليهم يستقيمون ظاهرا وباطنا، ويحرصون على نفع أنفسهم ونفع غيرهم، وهذه خصيصة عظيمة في لباسهم، في هيئاتهم، وقبل ذلك في عقائدهم، وفي أخلاقهم، وفي غير ذلك. من ميزات هذه الدعوة أيضا الاهتمام بالعلم، وهذه خصيصة ظاهرة لا ينكرها إلا مكابر. أين وجد السلفيون تجد الاهتمام بالعلم، إما من باب التلقي والسماع، وإما من باب النشر والطلب وغير ذلك. فهذا أمر وافقوا فيه الأنبياء والرسل كما وافقوهم فيما تقدم، فهم يهتمون بالعلم. فأول ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يقرأ، ثم لما قرأ وعلم أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. فهذه ميزة عظيمة، ميزة عظيمة. ولذلك تجد في الكثير ممن ينتمي إلى هذه الطائفة إما طالب علم، فإن لم يكن فمحب لطلب العلم، فإن لم يكن فليس بمبغض لهم، بخلاف أهل البدع الذين يبغضون العلماء ويبغضون العلم ويبغضون طلاب العلم. وكما قال عون بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز: كن عالما فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحبهم، فإن لم تكن فلا تبغضهم. من ميزات هذه الدعوة أيضا أنها دعوة إلى الاجتماع لا إلى الافتراق، دعوة إلى الأخوة لا إلى التباغض والتقاطع والتدابر، ويدعون إلى ذلك بألسنتهم ويطبقون ذلك بأفعالهم، معتقدين قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن ميزات هذه الدعوة البعد عن مشابهة المشركين والكافرين في شؤونهم العقدية أو الفعلية العملية، ممتثلين قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن ميزات هذه الدعوة أيضا محبة الصحابة رضو الله عليهم، ومحبة الصدر الأول الذين أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعند العموم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه، سواء في ذلك المهاجرون أو الأنصار، كلهم أنصار لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من ميزات أهل هذه الدعوة أيضا تعظيم أهل العلم وإشادة بهم والثناء عليهم والدعاء لهم والترحم على أمواتهم إلى غير ذلك من الحقوق التي جعلها الله عز وجل لهم. وهذا أمر يشكرون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أو الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، كما هي رواية البخاري فضلوا وأضلوا. المهم أن هذه دعوة لها ولأهلها ميزات كثيرة وخلال عظيمة، لكني أشرت إلى أهمها حيث الوقت قصير، وهناك مشائخ أحق بهذا المقام، ولعلكم تنتظرون السماع منهم، والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم. وكما بدأنا الكلمة بالترحيب بشيخنا وعالمنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، نكرر ذلك ونسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع أهل السنة وجميع المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمة الله أن يغتالوا من تحتهم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.